الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من الأدب المفرد، باب حسن الخلق إذا فقهوا، يعني إذا اجتمع الإنسان في حسن الخلق مع الفقه كان من أحسن ما يكون من الحال، لأن حسن الخلق في هذا الحال سيكون على مقتضى العلم الشرعي. قال رحمه الله: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري متكلما فيه عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان. صالح بن خوات مجهول. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. له شواهد يصح بها، وفيه فضيلة حسن الخلق. إن الرجل وكذلك المرأة، فالحكم عام، وإنما يذكر الرجل مخرج الغالب. لا يدرك، لا يلقى بحسن خلقه التوحيد ابتداء، ثم التمسك بالكتاب والسنة، الانقياد لها والأخذ منهج السلف، المحافظة على الطاعات والقربات، وكذلك بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، درجة القائم بالليل. والقائم بالليل له أجر عظيم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم رضي الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. الحديث سنده صحيح، وأخرجه أحمد وغيره. خيركم أيها المسلمون أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا الكتاب والسنة وعملوا بهما ودعوا إليهما. وجاء في الصحيحين بلفظ غير هذا الخيرية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ ومن كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المؤمنين؟ ويذكر من صفاتهم طعام الطعام، وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، المسلمون سليم المسلمون من لسان يده. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد الأنصاري ثقة جليل قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. وهذا من حسن خلقه وحسن عشرته، لأن كثيرا من الناس تجد عنده غلظة وشدة إما مع الناس وإما مع أهل بيته، بينما صاحب الخلق الحسن حاله حسن مع الناس ومع أهل بيته ربما أكثر. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خرجه ابن أبي شيبة وغيره. قال حدثنا صدقة ابن الفضل المروزي قال أخبرنا يزيد بن هارون السلمي الواسطي مشهور ثقة جليل عن محمد بن إسحاق بن يسار حديثه مقبول إذا صرح عن داود بن حصين القرشي مولاهم ما رواه عن أكرمة فهذا أضعف حديثه. وهذا منه عن أكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. علقه البخاري في صحيحه وله شاهد. أحب الدين لله الحنيفية، المسلمة لليهودية وللنصرانية. وما تفعل من خير فلن تكفروه، حديث أبي بن كعب وهو في الصحيح المسند. وكذلك له شواهد غير هذا الحديث، حديث أبي هريرة: أحب الدين لله الحنيفية السمحة، لكنه من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري متروك الحديث، أخرجه الطبراني. هكذا عن عمر بن عبد العزيز أخرجه أحمد في الزهد وهو مرسل، جاء مرسلا كذلك عن أبي قلابة. والمراد بالحنيفية السمحة الإسلام، حنيف المسلم لما كان من المشركين. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. أربع خلال أو خصال إذا جمعها أن الله عز وجل فيك فأنت على خير عظيم وعلى درجة رفيعة. حسن خليقة أي حسن الخلق يثقل به الميزان ويرفع به الدرجات. وعفاف طعمة، أي أنه من الحلال الطيب، إن تصدق منه قبل، وإن أكله واستمتع به سلم من معرته. وصدق حديث، صدق يهدي إلى البر، البر يهدي إلى الجنة. وحفظ أمانة، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقد جاء من طريق أخرى عند أحمد مرفوعا من طريق ابن لهيعة، والموقوف أقرب إلى الصحة والثبوت. فإذا أصاب الإنسان هذه الأربع الأمور ناله الخير العظيم، حسن خلق مع الله ثم مع الناس، يرجى خيره ويوما شره، عفاف طعمه لا يأكل إلا الحلال الطيب، مطعمه حلال، مشربه حلال، دعوته مستجابة بإذن الله. وصدق حديث في حال بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، وربما وصل إلى مرتبة الصديقين. وحفظ الأمانة حتى مع من خانه، هد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا داود بن يزيد هو ابن عبد الرحمن الأودي ضعفه الجمهور، قال سمعت أبي يقول، وأبوه مجهول كذلك، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: الأجوفان، الفرج والفم، وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لكن له شواهد يصح بها ويثبت بها أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرج. الفم من جهة غيبته ونميمته وكذبه وبهته، وحتى من جهة أكله للحرام، ومن جهة أمره بالآثام. فقد جاء عن معاذ: هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والفرج إما بتعاطي الزنا أو اللواط أو العادة السرية وغير ذلك من الأمور المنكرة المخالفة. بينما أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن المتقين مفازة، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إلى غير ذلك من الآيات المخبرة عن حال المتقين. وحسن الخلق على ما تقدم بيانه وتفصيله. الحديث أخرجه أحمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر لعله العقدي قال حدثنا عبد الجليل بن عطية القيسي البصري صدوق، قال البخاري ربما وهم، عن شهر بن حوشب ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم، عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: قام أبو الدرداء عويمر ليلة يصلي فجعل يبكي الخشوع ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. وعلى أي حال كان الإنسان فإن الله قد حسن خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم فأحسن صوركم. ليس المراد بحسن الخلق فقط أن يكون جميل الوجه، بل كونه إنسان يتميز بصفات عظيمة كالعقل واللباس واليدين ونحو ذلك مما يحتاج إليه، فهو حسن الخلقة. فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يحسن أيضا خلقه، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، كما في حديث علي في مسلم يدعو به في دعاء الاستفتاح بالليل، وقيل في الصلاة المكتوبة، حتى أصبح جعل يكررها، لأنه إذا حسن خلقه حسن توحيده وعقيدته وعبادته ومعاملته، وكف لسانه عن غير المباح وحفظ فرجه. فالشاهد أن حسن الخلق كلمة عامة. قلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال: يا أم الدرداء، إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، لأن حسن الخلق كلمة عامة تدخل تحتها شعب كثيرة من شعب الإيمان، ويسلم
من أعمال كثيرة من أعمال أهل النيران. صاحب الخلق الحسن يتورع عن الخمر والكذب والزنا واللواط والربا والزور والفجور، أخلاقه تمنعه، سواء كان على علم بمثل هذه الأشياء أو حتى على مروءة. فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخل حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار، سواء سوء الخلق بالشرك أو بالبدعة أو بالمعاصي، أذية الناس، الكلام فيهم والغيبة لهم ومنع حقوقهم وعدم صلة أرحامهم وأذية جيرانهم. والعبد المسلم يغفر له وهو نائم بسبب حسن خلقه وبسبب طاعته لربه ونيته الصالحة. قلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم؟ قال يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. وهذه جهة أخرى، أن المسلم يدعو لأخيه المسلم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لكن الحديث ضعيف. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو معاوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه وكلهم ثقات، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فهذا كان في الحج، ناس كثير منها هنا وهنا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسأل إلا ما كان من الأعراب، كان يعجبهم الرجل العاقل من البادية يسأل، كما في حديث أنس الصحيحين. فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا، تذكرون من أمور الحج من تقديم أو تأخير، وهكذا من الأشياء التي يعانيها الناس، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال يا عباد الله، وضع الله الحرج، وضع التبعات والتحرج من أمور ربما يظنها الإنسان من المنكرات وليست كذلك، أو أنه حرج يكون فيما بينه وبين الله، والله يتجاوز ويعفو ويصفح. إلا امرأة اقترض امرأة ظلما وقع في عرضه بالكذب أو النميمة أو البهت أو غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أموالكم وأعراضكم وأنفسكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، فذاك الذي حرج وهلك لحقه الحرج ولحقه الهلكة إن لم يتجاوزه الله، ربما أخذت حسناته وطرحت على خصمه كما في حديث المفلس، وربما أخذت سيئات خصمه وطرحت عليه. قال يا رسول الله نتداوى، يعني نتعالج؟ قال نعم يا عباد الله، تداووا بالأدوية المتيسرة، سواء الأدوية الشرعية كالرقية ونحو ذلك، أو الأدوية الحسية المصنوعة من الأشجار أو الأطعمة والنباتات وغير ذلك، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فقد جاء في الحديث شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، شربة عسل، وكي بنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء عرفه من عرفة وجهله من جهله. غير داء واحد. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الهرم. انظر إلى الناس كيف يهرمون ويكبرون ويتعبون وينصبون مع وجود الأدوية. وإذا سمعت من يقول هناك علاج للزهايمر نحو ذلك، ما هناك علاج، السام الموت والهرم ليس لهما علاج، لأن الإنسان تضعف جوارحه حتى لا تستطيع الاستفادة مما تعطى، وإلا هو قد يكون ما زال يأكل لحما ويشرب عسلا ويتغذى بأغذية، لكن جوارحه لا تقبل هذا الغذاء ولا يستفيد منها كثيرا. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن، انظر إلى هذا الجواب الشافي الكافي، كم هي أعطية الله عز وجل للإنسان، وأتاكم من كل ما سألتموه. لكن ذكر خلق الخلق الحسن، لأن الخلق الحسن به قوام الدين والدنيا وقيام الآخرة. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على تعين التداوي، وهل هو للوجوب أم للاستحباب؟ الظاهر أنه للوجوب إن كان المرض يمنعه من واجب، وللاستحباب إن كان المرض لا يمنعه من واجب. حديث أخرجه أحمد وأبو داود وفي صحيح مسند شيخنا مقبول رحمه الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري، قال أخبرنا ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، ما سئل شيئا فقال لا، وكان أجود ما يكون في رمضان، رجل كريم في شهر كريم في عبادة كريمة، حين مع لقيا كريم حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، لكن العام الذي مات فيه عرض عليه مرتين، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث متفق عليه، وهو جواد صلى الله عليه وسلم سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن رمضان تجتمع الفضائل. قال حدثنا محمد بن سلام، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم. والشاهد من الحديث السابق أن من حسن الخلق الكرم والجود والإنفاق في أوجه الخير. حسب رجل من كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس، كان يبيع ويشتري، وكان موسرا ذا مال، فكان يأمر غلمانة عبيدة أن يتجاوز عن المعسر، فنظرة إلى ميسرة. بل جاء في الصحيح: ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، فكان شأنهم التجاوز في الحالين، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كما حديث جابر عند البخاري. المعسر ينظرونه والموسر ينقصون له، وهذا من حسن المعاملة. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك من فتجاوز عنه، بسبب حسن خلقه وتجاوزه، أكرمه الله ما أكرمه، ولا سواء بين التجاوزين، تجاوز مخلوق عن مخلوق، بينما تجاوز الله عن المخلوق يكرم به ويرفع به الدرجات العلى. الحديث الصحيحين، قال حدثنا محمد بن سلام قال عن ابن إدريس، عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، قال: سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. تقدم الكلام عليه قبل، وأخرجه الترمذي. قال حدثنا إبراهيم بن منذر وهو الحزامي، قال حدثنا معن وهو ابن عيسى عن معاوية، وابن صالح الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير حضرمي عن أبيه أيضا عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. البر عند الإطلاق يشمل المبرات من قربات واجبات ومستحبات نحو ذلك، والإثم المعاصي بأنواعه. قال: البر حسن الخلق، يعني جماع البر حسن الخلق في الأقوال والأفعال والمعتقدات مع الله ومع غيره من مخلوقاته. والإثم ما حكى في نفسك ترددت فيه، هل هو حلال أم حرام، وكرهت أن يطلع عليه الناس، لو كان مبره ما كرهت ذلك، لكن حين كرهت أن يطلع عليه الناس دل على أنك متشكك فيه ومتحرج منه، إلا إذا كان بعض العمل الصالح بعضهم ما يحب أن يراه الناس فيه، مع أنه لو اطلع عليه الناس تلك عاجل بشرى المؤمن إذا أثنوا عليه به. لكن الذي تتحرج أن الناس إذا اطلعوا عليه ذموك عليه، هذا إثم. الحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله: باب البخل وذم البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قد ذم الله عز وجل البخل والبخلاء، وامتدح الكرم والكرماء، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم البخل والبخلاء وامتدح الكرم والكرماء. والبخل والجبن قرينان، والكرم والشجاعة قرينان، الصفات الجميلة تجتمع بالصفات الجميلة، والصفات السيئة تجتمع مع الصفات السيئة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد، قال: حدثنا حميد بن الأسود، أبو الأسود مختلف فيه، قال الإمام أحمد منكر الحديث، قال: عن الحجاج بن الصواف، هو حجاج بن أبي عثمان الصواف ثقة، قال: حدثني أبو الزبير محمد، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، أمن من تدليسه لتصريحه بالتحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ حي من الأنصار، قلنا: جد بن قيس منهم، على أننا نبخل، وقيل كان من المنافقين وحسن إسلامه بعد، وقيل كان من المؤمنين ولكنه كان بخيلا، ولا مانع أن توجد هذه الصفة في المسلم. قال: وأي داء أدوى من البخل، يعني أي مرض أشد وأسوأ أن يكون الرجل بخيلا، لا سيما إذا كان بمنع الواجبات كالزكوات والنفقات المتعينات. بل سيدكم عمرو بن الجموح لكرمه، وكان به عرجة، وكان رجلا صالحا، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، ثم تاب وأناب وأسلم، والإسلام كفارة لما قبله. ويذكرون في قصة إسلامه أنه كان ينظف الصنم، وإذا به نكس على رأسه ووجد بول الكلب عليه، ثم ذمه وأسلم. وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، هذا بعد إسلامه، فكان مقدما في جاهليته، يعتبر من سدنة الأصنام، ويعتبرون مثل هذا الصنم من المقدمين، وكان مقدما في إسلامه بعد أن تاب الله عليه، يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم قربه. من أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله. قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثنا وراد كاتب المغيرة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة، أهمية الكتابة بالعلم وللعلم، هو دليل على حرص معاوية على العلم وحرصه على الحديث النبوي. أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة، وهذا أحد مراتب التحمل، السماع من لفظ الشيخ، ثم القراءة على الشيخ، وهكذا الإجازة والمناولة والكتابة والإعلام والوصية. فكتب إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال. قيل على صيغة التمريض، قال الناس وقيل ما عنده تثبت، وقال فلان، وكلاهما يؤديان ربما إلى الكذب عدم التثبت، وربما يدخل الإنسان في الكذب وهو لا يشعر، وربما دخل في المنكر وهو لا يشعر. وقال: وإضاعة المال عن وجهه، والواجب على الإنسان أن يحرص على أخذ المال من حله وينفقه في حله، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها ما له من أن يكتسب فيما أنفقه. وكثرة السؤال، إما أن يكون مراد به كثرة سؤال الناس لأموالهم، وهو المسألة، وهذا مذموم، وقد ألف فيه الشيخ المقبل رحمه الله كتاب ذم المسألة. وإما أن يكون المراد به السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه فيشدد على نفسه وعلى غيره، وعن منع وهات، نهى أيضا عن منع وهات، منع ما أوجب الله عليه من النفقات وغيرها حتى بث العلم، لا يجوز أن يمنعه إذا احتاج الناس إليه. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بالجام من النار. وهكذا منع النفقات الواجبات بل والمستحبات، الذين يراؤون يمنعون الماعون، والماعون هو الملعقة والقدر ونحو ذلك. وهات، طلب الناس ما ليس له، ربما كلفهم وربما أثمهم. وعقوق الأمهات، ويدخل فيه عقوق الآباء، لكن أكثر الناس يقع منهم العقوق للأمهات، وهو كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظيم الآثام، لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. وعن وعد البنات، قتل البنات أحياء كانوا يفعلونه خوف الفقر وخوف العار، والحديث في الصحيحين. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عبد الملك والطيالسي قال سمعت ابن عيينة سفيان قال سمعت ابن المنكدر محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسلسل بالسماع ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا لكرمه وجوده، أخرجه البخاري ومسلم، هو حديث عظيم دال على الكرم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما سخيا جوادا فينبغي للمسلمين أن يتأسوا به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. ليس التأسي فقط في العبادات والعقائد والأخلاق والقيم والمبادئ والمعاملات وكل ما هو من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يحتاج إليه لأهله فأهله يقدمون، ليس معنى ذلك أن تهب كل ما سئلت عنه، قد تحتاجه لأهلك، قد تحتاجه لأوجب، فيقدم المقدم ويؤخر المؤخر. قال: باب المال الصالح للمرء الصالح، أي فضل ذلك، هنيئا لمن رزقه الله مالا من حله وهو من الصالحين، ربما رفع به الدرجات العلى والنعيم المقيم، كما في حديث أبي ذر وأبي هريرة: سبقنا أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: كيف ذا؟ قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، وفي بعضها تصدقون ولا نتصدق. فالمال الصالح في يد الرجل الصالح من أسباب رفعته وأسباب عزته وأسباب قربه من الله، انفق ينفق عليك. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى ابن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ علي ثيابي وسلاحي، يريد أن يرسله قائدا لمعركة من المعارك. قال: ثم أتيه، ففعلت فأتيت وهو يتوضأ، يعني بعد أن تجهز، سرعة التجهيز وسرعة الانقياد وحب الصحابة للجهاد. فصعد إلي البصر ثم طأطأه، نظر إليه إما نظرة المبرك أو المعجب بحاله الطيب أو غير ذلك، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، تكون قائده وتغنم مالا تستفيد منه، وأزعب لك زعبة، كأنه يعطيه شيئا من هذا المال يدفعه إليه زيادة عن الغنيمة والسهم الذي يناله في حال جهاده من المال صالحة يعني طيبة كثيرة، ربما تزوجت منها وأنفقت على ولدك منها أو تصدقت منها. قلت إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما محبة للإسلام. قال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح، تقضى حاجته ويصان وجهه ويقضي حوائج الناس ويحصل بغيته إلى غير ذلك. فإن الفقر شديد، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. والفقير محتقر عند الناس إلا ما رحم ربي، والغني له قبول عند الناس، والله المستعان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، أي أن الناس أحسابهم المال، من كثر ماله لم يسأل عن حسبه ونسبه، ومن قل ماله رد مع حسبه ونسبه ودينه إلا من رحم الله. وبنحو هذا الحديث عمر بن الخطاب لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بما له من العطاء فلم يقبله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وتموله، وما لا فلا تتعبه نفسك. جاء في الأصول الخطية بالزاي أزعب وزعبة وكذا، وقع في كل كتب غريب الحديث والمعنى أعطيك دفعة. قال شيخنا الألباني كذا الأصل بالراء، وكذا في الهندية وغيرها، وكذا هو في مصادر الحديث من المسانيد وغيرها وهو الصواب، وقع في سنة البغوي وأزعب بالزاي ثم العين المهملة، وبذلك قيده شارح الكتاب الأدب اقترارا منه برواية البغوي اعتمدها المعلق عليه، وهي وإن كان لها وجه في اللغة وعليه جراه الغريب كأبي عبيد بن الجوزي وابن الأثير، لأنهم يفسرون اللفظة التي وقعت لهم بغض النظر عن ثبوت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي كما هو معروف عند أهل العلم. قال أقول إذا كان هذا الأمر كذلك فلا وجه لهذه اللفظة من حيث الرواية، لأن المصادر المشار إليها على خلافها، المصنف بن أبي شيبة ومسند أحمد وأبي يعلى وصحيح بن حبان ومستدرك الحاكم في موضعين منه شعب الإيمان والمعجم الأوسط الطبراني مخطوط تاريخ دمشق لابن عساكر مخطوط عن 5 من الثقات فيهم بعض الحفاظ كلهم قالوا أرغبوا بالراء، وشد عنهم سعيد الجمحي عند البغوي رواه بالزاي، ومع ذلك ففيه نفسه ضعف من قبل حفظه. فمن العجب بعد ذلك أن يزعم المعلق على البغوي أن رواية الراء التي في المسند تصحيف، وبناء عليه قيده في طبعه صحيح ابن حبان بالزاي تقليدا منه لزعمه المذكور، وهو يعلم أن المصادر التي قرناها مع المسند موافقة له. المعلق على الأدب المفرد عصام موسى هادي. نعم فخذه وتموله وما لا فلا تتعبه نفسك. باب من أصبح آمنا في سربه، يعني في محلته وبلده ومكانه وبيته. حدثنا بشر بن مرحوم، هو بشر بن قيس بن مرحوم وثقه غير واحد. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ثقة عن عبد الرحمن بن أبي شميل الأنصاري القباني قال ابن المديني لم يروي عنه إلا حماد بن زيد ومروان بن معاوية، قال ابن معين مشهور، وقال أبو حاتم مشهور. قال عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه، آمنا لأن الخوف متعب ومقلق ومؤذي. سلمة بن عبيد الله مجهول، معافا في جسده سالم من الأمراض والأسقام، عنده طعام يومه لا يحتاج إلى غير ذلك، فكأنما حيزت له الدنيا أعطيت له الدنيا، لأن الإنسان إذا جمع الله له هذه الثلاث الأشياء غيرها تبع لها، غيرها يعتبر تبعا لها، وإذا منعه هذه الثلاث الأشياء أو أحد هذه الثلاث الأشياء لم ينتفع بغيرها. فمثلا لو كان خائفا ربما ما انتفع بالعافية، أو كان معافا يعني وما عنده الطعام ما انتفع بذلك، أو كان عنده الطعام غير آمن لم يأكل منه، أو عنده الطعام غير متعافي لم يستسقه. الشاهد أن الله عز وجل إذا من على الإنسان بالرزق الحسن والأمن والعافية البدنية وأعظم من ذلك العافية الدينية فهو في خير عظيم. والحديث كما ترى فيه ضعف، خرجه الترمذي وابن ماجه، ولكن له شواهد من حديث أبي الدرداء خرجه ابن حبان: من أصبح معافى ببدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال رحمه الله: باب طيب النفس، أي من النعيم. طيب النفس من النعيم، طيب القلب، لأن الإنسان إذا طابت نفسه شرح صدره مع قلة ماله مع كثرة أعدائه، بينما إذا ضاقت نفسه ساء حاله. ولذلك من يقيم الليل أو يصلي الفجر في جماعة يصبح طيب النفس، والذي ليس كذلك يصبح خبيث النفس كسلان كما في الصحيح. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي ثقة أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب ثقة الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل إما من جنابة أو نحو ذلك، وهو طيب النفس، أي من شرح الصدر، مرتاح البال، منبسط الوجه. فظننا أنه ألم بأهله، أي كان ذلك الغسل من جنابة، فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس، سؤال المنشرح عن سبب انشراحه وليس من الفضول. قال: أجل والحمد لله، حمد الله على النعمة وعلى كل حال. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الغنى أي غنى المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، يعني من اتقى الله عز وجل مع غناه لا بأس به، أما إذا كان ذا مال بغير تقوى ما ينتفع بماله، بل ماله شؤم عليه. فالمسألة عائدة إلى التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، لأنه الصحة مع التقوى يستطيع أن يأتي المساجد ويقيم الليل ويصوم النهار ويسعر عليه الحفظ وطلب العلم والسعي في المعايش وغير ذلك. والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. وإن جمع الله له بين الغنى والتقوى والصحة فهذا أكمل ما يكون من الحال، يصلح دينه ودنياه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وطيب النفس من النعيم أو النعم، نعم من النعيم ومن النعم طيب النفس. موسى عليه السلام حين أرسله الله إلى فرعون قال: رب اشرح لي صدري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بسلامة الصدر وسلل صخيمة صدري، والله عز وجل يقول لنبيه: لم نشرح لك صدرك. فمن طابت نفسه صلح حاله وقل غضبه وانبسط وجهه وحسن لفظه، وكل هذا من الأجور العظيمة. إلى غير ذلك الحديث خرجه أحمد والحاكم وغيرهم. قال أخبرنا إبراهيم بن منذر وهو الحزامي قال حدثنا معنا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك بنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خرجه مسلم وقد تقدم قريبا. قال حدثنا عمرو بن عون هو ابن أوس بن الجعد السلمي ثقة. قال أخبرنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وخلقا وأجود الناس كرما وعلما وأشجع الناس، فجمع أكمل الصفات الإنسانية الكريمة أحسن الناس في قوله وفعله ومعاملته وسلامة صدره وحسن خطابه وحسن جوابه وأجود الناس في بذل عطائه وإجابة السائلين وإكرام القادمين وأشجع الناس بحيث لا يتهيب من كثرة عدو ولا من كثرة متربص. حتى ذكر علي بن أبي طالب أنهم كانوا إذا اشتد بهم الحال احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، حصل لهم فزع، سمعوا صوتا أو جلبة تخوفوها أن يكون من أعدائهم ونحو ذلك، فانطلق الناس قبل الصوت، وهذا من مكارم الأخلاق، إسعاف من يحتاج إلى إسعاف وتأمين من يحتاج إلى تأمين. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد سبق الناس إلى الصوت، ورجع وهو يقول لن تراعوا، أي لن تفزعوا أو لا تتخوفوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني فرس لا سرج له، وهذا دليل على شجاعته وفروسيته، ما عليه سرج وفي عنقه السيف، في عنق النبي صلى الله عليه وسلم السيف للدفع عن حوزة المسلمين. فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، لأن الفرس كانوا يذكرون أن فيه شيء لم يكن على القدر المطلوب، ولكن حين ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيه البركة، فجعل يجري جريا مريحا لا أذى فيه، والحديث فيه الصحيحين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن المنكدر عن أبيه، المنكدر بن محمد بن المنكدر ضعيف، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. هذا صحيح في البخاري من غير هذه الطريق، وجاء كذلك عن حذيفة في مسلم، وله شاهد عن أبي هريرة إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذا أيضا ثابت من أوجه عدة، أن تلقى أخاك وأنت مبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف كما في حديث أبي جري عند أبي داود. وهكذا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت مبسط إليه وجهك، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، هذا أيضا من المعروف، ولو أن تعطي أخاك بعض شيء تفرغ في دلوه أو تحلب له لبنا إن كان لك دابة أو تحمل له متاعه أو نحو ذلك. باب ما يجب من عون الملهوف، من عون الخائف والفزع والمحمل فوق طاقته. والمؤمن أخو المؤمن يعينه، من أعان مؤمنا أعانه الله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير، حرص على العلم، قال إيمان بالله بدأ به لأنه الأصل في صحة العمل وقبول العمل وأوجب ما يكون، وجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله. قال فأي الرقاب أفضل، يعني للعتق، قال أغلاها ثمنا، لأن الأجر على قدر النصب والأجر على قدر البذل، وأنفسها عند أهلها ربما يعتقه محب لها. فذكر في ترجمة ابن عمر أنه كان يعتق من رآه يصلي لمحبته للمصلين والطائعين. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل حتى يتحصل على العبيد والإماء فيعتق؟ قال تعين ضائعا تدله على الطريق، أو ضائعا معنويا ترشده إلى الحق، أو تصنع لأخرق عاجز عن الصناعة عن خيط ثوبه وعن خصف نعله وعن إصلاح بيته ونحو ذلك وأنت تعينه. قال أفرأيت إن ضعفت، يعني عن ذلك عن العمل أو عن الإعانة. قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك. كف الشر عن الناس صدقة، وفي الحديث أن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه، والحديث في الصحيح. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر صحيحين أظن، وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة كل يوم، وهذا على سبيل الاستحباب. قال أفرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق، لا يبقى شأنه فقط أن يجمع المال لنفسه، بل يعمل ويتصدق في أوجه الخير. قال أفرأيت إن لم يستطع العمل أو الصدقة أو لم يفعل؟ وهذا من فقه الصحابة أنهم يسألون ويستفصلون. قال لي عند الحاجة الملهوف ليكن منه العون لصاحب الحاجة الملهوف الذي لحقه العوز ونحو ذلك. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ إن لم يستطع لعجزه، أو لم يفعل لكسله أو بخله أو نحو ذلك. قال فليأمر بالمعروف من الدعوة إلى التوحيد فما دونه. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، فإنها له صدقة. تقدم باب من دعا الله أن يحسن خلقه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن الإنسان يدعو الله بذلك، فإن حسن الخلق منه جبلي ومنه مكتسب، والإنسان يدعو الله. حتى ذكر عن موسى قال إني لا أدعو الله بملح الطعام، نعم لم يثبت لكن هذا هو الواقع أن الإنسان يدعو الله في كل ما يحتاجه، فالله عز وجل هو الذي لا يعجز. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف لا يحتج به، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي أبو الجهم المصري منكر الحديث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. كما ترى هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وهو في الطبراني في الدعاء، وخرجه أبو داود في الزهد. ومع ذلك اللهم إني أسألك الصحة قد جاءت الأحاديث المتكاثرة أسألك العافية، ومنها حديث ابن عمر في أذكار الصباح والمساء والعفة، قد جاءت في الصحيح وغيره: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والأمانة، سواء أمانة الدين أو غير ذلك، يسأل العبد ربه العون عليها وحسن الخلق. تقدم حديث علي رضي الله عنه أنه يقول: اهدني لأحسن الأخلاق، وكما حسنت خلقي فحسن خلقي، والرضا بالقدر كما جاء في حديث الاستخارة: ثم رضني به، وهكذا في غير ما حديث أن يرضيه الله بالقدر ولا يقع منه التسخط. قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابانوس قال دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين رضي الله عنها، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. هذا باب أنوس مجهول، ولكن الحديث قد جاء في صحيح مسلم من طريق هشام أو سعد بن هشام أنه قال: يا أم المؤمنين انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت: فإن خلق النبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، فإنك على خلق عظيم. تقرأون سورة المؤمنين، ويقال سورة المؤمنون على الحكاية. قالت: اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما ترى ضعيف، ويغني عنه ما تقدم من أن خلقه القرآن، سواء في باب التوحيد والصلاة والعبادة وغير ذلك، أو كان كذلك في باب الفروج ونحو ذلك، والله المستعان. ولو تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لحسنت أخلاقنا وأحوالنا، وإنك لعلى خلق عظيم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله المستعان.